بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو منسك
إيه نعم، منسك الحج مصدر ومنسك بالكسر
وهو التعبد. يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس
ذي الحجة،
عكس شهر ذي الحجة. فرض سنة التسع من الهجرة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح الشين وكسرها، منسك ومنسك، وقيل إن بينهما فرق، والمراد به لغة التعبد. والغرر من هو أعمال التعبد بأعمال الحج، هذا هو الغرض، التعبد بأعمال الحج. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى قوله، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأركان الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والزكاة، والصوم رمضان، وحج البيت. بدأ المصنف كغيره من العلماء من كتب الحديث والفقه وغيره والمؤلفين بالأحكام يبدأون بالصلاة، لأن الأول الشهادتين. كان المصنفون الأولون يبدأون بالشهادتين ثم العبادات، أما المتأخرون فصاروا يقتصرون على الصلاة وشروطها كالطهارة، لأن الشهادتين أفردت بمؤلفات خاصة وهي ما تسمى بكتب العقائد، فصارت كتب العقائد فن مستقل تبحث عن عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا يعبد مع الله سواه، وعن ذات الله وصفاته مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. فالصلاة بدأوا بها لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، ولأنها تؤدى جماعة في المسجد. ثم الزكاة لأنها تجب في كل سنة، ولأن نفعها متعدي إلى الفقراء بخلاف الصوم والحج، ومصلحة ومنفعة على العامل نفسه فقط. أما الزكاة فهي تجب في أموال الأغنياء كل سنة، فاستحقت التقديم، ولأن نفعها يتعدى إلى الغير إلى الفقراء. ثم الصوم ذكروا بعده لأنه يتكرر كل سنة. ثم الحج فهو مركب بين المال والبدن، ولأنه لا يجد في العمر إلا مرة واحدة. الصلاة من الأعمال البدنية المحضة، الزكاة من الأعمال المالية المحضة، الصوم من الأعمال البدنية المحضة، الحج مركب من المال والبدن، ثم إنه لا يجب في العمر إلا مرة بخلاف غيرها، فلهذا أخروا كما في الحديث. والحج فيه منافع دينية واجتماعية. الدينية امتثالا لأمر الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال أيها الناس حجوا. ومنفعة اجتماعية أشار إليها القرآن في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. ومن جملة تلك المنافع هو أن الله شرع لعباده عدة اجتماعات: اجتماع يومي 5 مرات وهو اجتماع المسلمين في المسجد، نصلي في اليوم والليلة 5 مرات في المسجد، فشرع الجماعة للتوادد والتراحم والتعاطف، وتنبيه على أن المسلمين كالصف البنيان المرصوص، وأنهم متكاتفون كما هو مشاهد انتظام صفوفا خلف الإمام. ومن أجل أن يعرف بعضنا بعضا، فإذا اجتمعنا في هذا المسجد نؤدي هذه العبادة، جعلني أنظر إليك وتنظر إلى صاحبك وتسلم عليه ويسلم عليك، ففيه بعض الطمأنينة في القلوب والتوادد بينك وبينهم. فإذا فقدناك ولم تحضر بحثنا عنك، هل أنت مريض أعدناك وزرناك، هل أنت مسافر خلفناك في أهلك، ولاحظنا من يدخل ومن يخرج. فشرعت الجماعة في المسجد ولهذا الغرض. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا، وهو اجتماع المسلمين يوم الجمعة، يعطل المسلمون مساجدهم في كل أسبوع مرة ويصلون في مسجد واحد، فأهل البلدة يجتمعون في هذا المسجد، يرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض، ويجمعهم صلاة واحدة خلف إمام واحد. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا، وهو الاجتماع الحولي مرتين وهو صلاة العيد، ثم اجتماع أكبر من هذا وهو اجتماع الحج. شرع الله للمسلمين هذا الاجتماع، يأتي المسلمون من كل عدم وصوب من آفاق الدنيا على اختلاف لغاتهم وتباين ديارهم واختلاف أجناسهم، يجتمعون في هذا الصعيد في مكة المكرمة، يتعرف بعضهم على بعض ويعرف مشاكل بعضهم على بعض، ويعرف أن له إخوانا يتألمون لآلامه ويساعدون على حل مشاكله، ويستفيد مما يسمع وينقله إلى بلاده. فهذا كله من محاسن الإسلام. والحج فرض بالسنة 9 وقيل غير ذلك. نعم.
وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
نعم.
والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص.
الحج لغة القصد، وشرعا زيارة مكة لأعمال مخصوصة على وجه مخصوص، وهو الإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق، والإحرام والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وذبح القرابين إلى غير ذلك. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا قصد البيت لأعمال مخصوصة، وهي طواف وسعي وتقصير أو حلق. والحج كما قال كما هو معروف أن أعمال مخصوصة على وجه مخصوص من شخص مخصوص. فهذه الأعمال الحج الرمي والطواف والسعي والوقوف بعرفة. قد تقول مثلا، تسأل أنت تقول هذا صحيح، لكن في بعض أعمال الحج لا نفهمها كرمي الجمار، لا أفصل شيئا بي، ما أشوف شيئا بي مثلا، وكالسعي بين الصفا والمروة، تبتدي من المروة ثم تذهب إلى تبدأ من الصفا ثم تذهب إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا ذهاب ومجيء. ما شوف الخضوع كالسجود والركوع ثنايا الحكمة في أعمال الحج في مثل هذا. نقول لك سؤالك هذا وجيه كرص الشعي وكرمي الجمار والمبيت منها موضع مخصوص والمبيت عرفة أيضا والله يعبد في كل مكان والطواف بهذه البنية مثلا والسعي بين الصفا والمروة وما أشبه ذلك من أعمال الحج فهي أعمال مخصوصة لا مجال للعقل ولا حظ للعقل فيها ما للعقل فيها حظ. فما هي الحكمة؟ نقول لك السؤال هذا صحيح لكن أولا أنت متعبد لله تعالى سواء أدرك عقلك ما أدرك أو لم تدرك إنما عليك الإذعان والانقياد والاستسلام لأمر الله. أدرك عقلك الحكمة أو لم يدرك الحكمة ما عليك إلا الامتثال عقلك قاصر. هذه ناحية وهذه جواب عام جواب عام نقول عليك الامتثال لأمر الله. أدرك عقلك ما أدرك أو لم يدرك لا حظ للعقل في شيء من معرفة أعمال الحج إنما عليك الامتثال. ثانيا قالوا إن أعمال الحج بعضها تعبدي والتعبدي هو الذي لا يعقل معناه والذي لا يعقل معناه وكما قلنا ما على العقل إلا الإذعان والانقياد. فإن قلت كيف يكون تعبدي قلنا نعم والذي لا يعقل معناه ألا ترى أن الحج أليس حق لله عليك ما للنفس حظ فيه ليس لا حظ. اقرأ قوله تعالى تأمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. اللام مش تفيد أولا قدر قل ولله على الناس حج البيت فدل على أنه حق لله عليك وإن لم تظهر لك حكمته فهذا حق لله عليك متعين عليك أداؤه بدليل قوله ولله على الناس فهذا لله. أدرك عقلك ما هو حق لله أو لم يدركه عليك الامتثال. ثم تأمل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج. في مزيد من التغليظ والتهديد على من ترك الحج مما ينبهك أن عقلك لا دخل له ليس له حظ في أعمال الحج. لهذا قال ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج. قال ولله على الناس قدم الجار والمجرور بأن الحج حق لله على الناس وأن من لم يفعل ومن لم يحج قال ومن كفر تعبيرا عن من ترك الحج مما يدلك على أنه تعبدي. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جميعا ولم يقل غني عن من لم يحج. فبتأملك للآية يتضح لك أن أعمال الحج لله وأنه لا طمع لعقلك في إدراكه وأن على عقلك الامتثال والانقياد والإذعان لما أمر الله به وأوجبه عليك وأنك متى خالفت ذلك وحكمت عقلك قال ومن كفر ولم يقل من لم يحج. هو قال فإن الله غني عن العالمين جميعا ولم يكن غني عن من لم يحج، لأنه حق لله التعبدي. فإن قلت هل هنا حكمة في كون الله شرع لنا شيء من الأعمال التعبدي؟ نقول لك نعم، لأن بعض الأحكام تدرك معناها أنت وتدرك حكمتها، فإذا أدركت حكمتها ساعد العقل على فعلها وأدائها لما ظهر لك من الحكمة. أما إذا لم يظهر لك شيء من الحكمة ما للعقل دخل، بل فعلتها امتثالا محضا ما خالط أي شيء، وانقيادا محضا وإذعانا محضا ما خالط أي شيء، فيكون أبلغ في التعبد. ويدل على هذا ما رواه الدارقطني والبزار وغيرهما من حديث أنس كان في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حقا تعبدا ورقا. فلاحظ قول لبيك حقا تعبدا، فقول التعبدا فيه ما يشعر على أن الأعمال التي ستعملها والتي ابتدأتها بهذا اللفظ لبيك حقا أنها تعبدية، لا طمع لعقلك في معرفتها، لأن عقلك لو عرفها صار فعلك لها فيه شركة لما فهمه عقلك، وإذا لم يفهم عقلك الحكمة صرت مؤديها قلبا وجوارح وعقيدة بدون معرفة الحكمة، ما هو إلا إذعان وامتثال وخضوع وانقياد لما أمر الله به.
شيخ، في تلمس الحكم، حكم التشريع، هل يجزم الإنسان ويقول الحكمة كذا أو يقول لعل الحكمة؟
لا لعل، قد تكون مصادر وقد لا تكون.
يا شيخ، أسرار العبادة
شيخ،
ما رأيك
إذا ضع الإنسان وجه الحكمة فأفر يضع وجهه.
وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى.
والحج والعمرة واجبان على الحر المسلم البالغ العاقل المستطيع كما يأتي، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج كما في الآية المشار إليها: ولله على الناس حج البيت، وكذلك العمرة، وأتموا العمرة وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس حجوا، فإن الله كتب عليكم الحج، كتب بمعنى فرض. والعمرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قالت: يا رسول الله، أهل النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال به، الحج والعمرة. وفي حديث أنس: الحج والعمرة فريضتان على كل مسلم. كل هذا يدل على أنها واجبة. وذهب ابن تيمية إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، أما المذهب وقول الجمهور أنها واجبة كالحج. نعم. يقول: ما في حديث عائشة دلالة، لأن قالت أعلى النساء جهاد، معلوم قالنا جهاد لا قتال فيه، والجهاد لا يجب حتى على الرجال إلا في حالات مخصوصة، ما يجب مطلقا، إنما يجب في حالات مخصوصة، وإلا الجهاد سنة لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر. هذا لا يجب الجهاد إلا بحاجة، بما إذا حصر العدو البلد أو الإمام استنفر المسلمين أو ما أشبه ذلك. أما كون فرعين ما هو فرعين، إنما فرع كفاية. فقال: هذا يدل على أنه ليس بوعل، لأن هذا ليس لا يدل على الوجود العيني. هذا وما فهمت.
إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع.
نعم.
فهو متطوع رواه أحمد وغيره.
كذلك وهما واجبان على الحر المسلم المكلف العاقل المستطيع، وهو لا يجب في العمر إلا مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة وما زاد فهو تطوع، كما في حديث الأقرع ابن حارس حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأخبر بأن الله كتب عليه الحج، قام الأقرع ابن حارس وقال حديث كل عام يا رسول الله، قال لو قلت هذا وجبت الحج مرة، وجاء في رواية مسلم وما زاد فهو تطوع. نعم.
فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة.
الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الكافر لا يجب عليه الحج، وكذلك المجنون لا يجب عليه الحج، والكافر بل لو حج ما صح حجه لتخلف الإسلام، والمجنون لو حج لا يصح حجه لتخلف العقل. فالإسلام والعقل شرط للوجوب وشرط للصحة.
والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة.
أما الحرية كمال الحرية والبلوغ شرطان للوجوب فقط دون الصحة، يعني يصح حج العبد الذي ليس بحر ويصح حج الصغير لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام كما يأتي. نعم.
والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور.
كملت.
والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأتم إن أخره بلا عذر لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد.
والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، لو فعله وغير مستطيع صح حجه لكنه لا يجب. مما يوضحه شرط للوجوب، لو كان إنسان فقير قال والله أنا ما أستطيع، نقول ما يجب عليك، لكن لو حج حج عن حجة الإسلام. ويظهر هذا أثر بمثال تفهم، قلنا إن الاستطاعة شرط للوجوب، لو كان هناك فقير قلنا لا حج، قال والله أنا ما أقدر ما عنديش، قلنا طيب الله أدرك من استطاع إليه سبيلا، قلت أنت تعال أنا بحج بك وجميع ما تحتاج أنا ملتزم به حتى أرجعك إلى بيتك، فهل يسمى هذا مستطيع؟ نقول يجب عليك، نقول لا ما يجب عليك، لكن إن وافق حج ما تجاه الله خير صح حجه وسقط عن حجة الإسلام، وهي معنى ما تجب عليه لكن ما يجب. قلت أنا أنت كفل نفقك رايح جاي، بل نفقة عيالك حتى ترجع، فهل نقول هذا مستطيع؟ نقول لا ليس بمستطيع لما فيه من المنة، وقد قالوا كما يأتي ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، فهذا معنى أنه شرط للوجوب، يعني ما يجب عليه ما دام أنه غير مستطيع حتى ولو بذل لذلك. نعم.
فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في الإحرام
ولم يكن سعى مع طواف القدوم
وفي أي أو وجد ذلك في إحرام
إيش بعده؟ عندكم
وجد ذلك في
إيش؟ ايش اللي هو ايش اللي عندك
في اي وجد ذلك في
احرام كم العباره
وفي اي وجد ذلك في احرام العمره قبل طوافها صح
نعم نعم يعني العمره من الحج وفي اي طيب نعم
وفي اي وجد ذلك في احرام العمره قبل طوافها صح اي الحج والعمره فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجه الاسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن
ما
يعني في أي يعني مقصود
الصبا والجنون لا مقصود يعني جال الرق قبل طواف العمرة من جنس الحج جاءت مثل الوضع لا نعم
في أي أوجد ذلك
أمين أوجده ما يشتح أوجده لأن الجنون واللي موجود
الفعل الذي بعد الفعل الذي يفعل بعد زوال الجنون والصبا
لا الفعل يقع منه لكن ايش العباره
يقول وفي اي اوجد ذلك في احرام العمره قبل طوافها صح اي الحج والعمره فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجه الاسلام وعمرته ويعتد باحرام
لا لا واضح كذلك يعني أوجد الفعل طيب المعنى إذا زال الرق وهو واقف بعرفة فإنها تجزي عن حجة الإسلام مثلا عندك عرف ولما وقفت بعرفة وسبقا أحرم من الشيء واعتقته نقول يجزي ما دام أن أدرك جزءا من الوقوف وحر تجزي أو أعتقته ليلة مزدلفة
الله.
أعتقت ليلة مزدلفة ثم عاد ووقف بعرفة بعد عتقه فإنه يجزي عن حجة الإسلام بشرط ألا يكون سعى مع طواف القدوم كما لو كان مفردا عندك عبد وهو مفرد أو قارن ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى وبقي على إحرامه ثم أعتقت بعرفة قالوا هذا لا يجزي ولكن الصواب أنه يجي لأنه أدى ركن في حالة الرق لكن الظاهر أنه يجي ويعيد ما بمعنى هذا بالنسبة إلى العبد وكذلك مثل المجنون كما لو كان مجنون ثم أفاق وأحرم وأدرك جزءا من الوقوف فإنه يجي أو مثلا نعت عبد جئت معتمرا واعتقت قبل أن يبدأ في طواف العمرة فإنها تجزي أما إذا اعتقت في طواف العمرة لا لأنه شرع بطوافه شرع بالتحلل نعم
إذن تكتب بالنون إذن تكتب بالنون أو بألف عليها تنوين
إيش
إذن
إيش إذن لأضغطنا في النون إذن ظرف يعني تقترن وجود حالا اللي عندك مشي بالنون ولا بالألف نعم نعم المذهب ان على الفور لحد يتعجل الفريضة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له فربما ظلت الراحلة أو مرضت أو ذهب مالك فقل تعجلوا الحج قالوا هذا يدل على أنه واجب على الفور أما القول الآخر فهم يرون أنه على التراخي يقولون على التراخي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة 9 من الهجرة ولم يحج إلا في السنة 10 وأخر إذا كان واجب على الفور لحج لكن أجيب عن هذا قالوا الرسول فرض عليه الحج في السنة 10 مو في 9 لكن على تقدير أن فرض في 9 فهو صلى الله عليه وسلم أخر الحج لمصلحة أن يعلم الناس بحجه حتى يحجوا معه فيقتدوا به ولهذا أعلن بأنه سيحج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير ليقتدوا به وليتعلموا منه مناسك الحج، ولأنها هي حجة الوداع قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسمت الوداع فقالوا أخرها لمصلحة، ولأجل أيضا أنه يعلم المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فهو لا يحج والمشركون على هذه الحالة. لهذا بعد أبا بكر وعلي ينادون في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، فأخر الحج إلى سنة عشر هو لهذه العلة لأمرين: أولا لأجل أن يعلم الناس بحجه فيحجون معه يقتدوا به ويتعلمون من مناسك، ولهذا كان يقول خذوا عني مناسك، والثاني يطهرون البيت عن أدران الشرك وأن لا يحج مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فتأخيره هو لهذا الغرض الصحيح. هذا هو رأي الحنابلة. نعم.
ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع.
يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما كان قبله فإنه تطوع. نعم.
وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا.
نعم. هذا رأي موفق والمجد يرى أنه ينقلب. نعم.
فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي.
فإن كان القن أو الصغير سعى مع طواف القدوم بحيث أن كان مفردا أو قارنا لم يجزئ الحج عن حجة الإسلام، بل كان حج نفل فقط ولو أعاد السعي، لكن الصواب أنه يجزئ إن شاء الله. نعم.
طيب الشيخ لو بلغه في عرفه قال يدرك قلب الحج إلى أنه عمره قرن الحج بالعمرة في مثل هذه الحالة، يعني أنهى أعمال العمرة ورد يقف
وعاد يجوز،
لكن مثل هذه الصورة
لا يجوز لا في ألا في عمرة ولا في غيره، يجوز إدخال العمرة على الحج
ما يجوز.
لو تجي أنت بنفسك مفرد قال لبيك حج يوم صلاة مكة مثل أبدخل العمرة يقول لا
عمل أعمال العمرة وبعد ذلك تحلل من عمرته وأحرم بالحج
لا ما يجوز دخل،
لكنه في الأصل يوم يقبل قادر على أنها حج، لكن يوم شاف أنه بلغ يستغل بدل أنه ما يجوز
هو الأصل ما يجوز دخل حج على العمرة، اللي يجوز العكس إدخال ما يجوز إدخال العمرة على الحج، ما يجوز إدخال العمرة على الحج، اللي يجوز إدخال الحج على العمرة، ما يصح أنك تدخل العمرة على الحج، إنما الذي يجوز إدخال الحج على العمرة تدخل الأكبر على الأصغر، لا تدخل الأصغر على الأكبر، هذا ما يصح. وأنت لبيك حجة تدخل على العمرة أو وقفت بعرفة قلت أبغي أدخل العمرة
بكل يكمل أعمال العمرة
ما بيصح بينه كمل العمرة اللي فرغت من أعمال الحج تجيب عمرة جديدة، أما من أنك تدخل العمرة لا أفهم.
نعم.
أنك تدخل العمرة على الحج هذا لا، إدخال الحج على العمرة هذا لا بأس بشرط أن تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طوافها. فمثلا المرأة لو كانت حائض معتمرة فقط وخشيت فوات الحج لا بأس تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، أو أنت مثلا جيت معتمر متمتع ما نويت قران لكن لما جيت خشيت لأنك جيت يوم عرام صيف فتاني رفع عين بعتمر يشق علي ما دمت خلص وأحرم بالحج، هل يجوز أن تدخل الحج على العمرة؟ نقولها ما في بأس جائز، لأن الرسول أمر عائشة بذلك، ما في معنى أنك تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طواف العمرة، أما إذا شرط فلا، أما إدخال العمرة على الحج لا، لا في عرفة ولا في غير عرفة. نعم.
وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف. فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده.
نعم، لأن الشرع للتحلل. أما لو أعتق قبل أن يبدأ بطواف العمرة أجزأت عمرة الإسلام. أما إذا من عتق أو بلغ في أثناء الطواف أو بعده صارت نفي. نعم.
ويصح فعلهما أي الحج
والعمرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
ولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج.
كذلك ويحرم الولي عمن لم يميز، يعني ينوي الإحرام عمن لم يميز، حتى ولو كان الولي غير حاج أو أنه محرم، فإذا نوى عنه صحت النية. معنى أنت معك طفل صغير وأنت أبوه مثلا، أنت ولي وأحرم نويت الإحرام عنه، صح؟ فلو قلت أنا ما نويت الإحرام، أنا حلال، فهل يصح أن أنوي عنه وإن لم أتلبس بالحج ولا بالعمرة؟ نقول لك نعم، لأن لم يكن منك إلا نية فقط، فأنت تقوم مقام هذا الطفل الذي ولم يميز لأنه لا نية له، فإذا نويت دخوله في النسك دخل في النسك وترتبت عليه أحكام. نعم.
يقوم مقام في النية فقط.
نعم،
يقوم مقام في النية فقط.
هي بدون نية هي في عدتنا يرمي عنه
لا أقصد سائر ما يسأل المحرم ما نفع خير
لا
أقصد أقصد إذا نوى هو حلال عن صبي ما يكون حكم المحرم يحرم عليه الطيب مثلا.
إذا نوى إيش؟
نوى عن صبي
من هو؟
الحلال
الولي.
إيه نعم. أقصد يصح، لكن هل يكون المحرم يشتري محظورات الإحرام؟
المحرم إيش؟
الولي أحرم عن الصبي الصغير نوى.
نوى بس شنو؟ ما من عمل غير النية.
غير النية فقط.
وش المشكلة؟
أقول ما يلحق غير النية شيء.
أبدا. يعني تقول لو فعل محظورا.
أي نعم.
الصبي.
لا.
الولي. الولي لو فعل محظورا ما يترتب عليه حكم. يعني مثلا لبس أو جامع أو شيء.
ويحرم مميز بإذنه.
ويحرم مميز بإذن ولي. إذا كان 7 سنين فالذي ينوي هو الصغير المميز، إلا أنه لا بد من إذن ولي، لأن الإحرام يترتب عليه مال. هذا السبب، ربما فعل محظورا هذا الصغير فيكون في ماله، فهو ليس له التصرف في المال ولا بما يؤول إلى ذهاب المال أو كفر إلا بإذن وليه. فوليه إذا رأى المصلحة له من أجل التمرين على العبادة ومن أجل معرفته بالحج أذن له فلا مانع حينئذ. نعم.
ويحرم الصبي في مال كذا يا شيخ العمارة.
نعم.
ويحرم الصبي في مال
الولي. يعني الولي إذا كان له ولاية على مال هذا الصبي فهو الذي يتولى الإحرام، لأن الارتباط الإحرام بالمال، فإنه لو فعل محظور وجبت عليه الفدية، والفدية من مال الصبي. لكن هذا واضح، لكن بالنسبة للطهارة شوفوا، ألم يشترط للطواف الطهارة ويسرق يضطرب من الوضوء. هذا الصغير ايش بده؟ نورميه؟
نورمينه ما يمكن ربما يحدث ربما يحصل شيء اثناء الطواف.
ها؟ ليس مكلف مثلا
ايش؟
يعني ليس يشترط في حق الطهارة انه صغير وليس مكلف.
اي نعم لا تشترط في حق الطهارة بل يصح طهارة وان لم يكن متوضئا حتى الصغير لانه لا نية له. سؤال اخر يتعلق هذا اتضح ان الطهارة في حق الصغير الصغير من لم يميز حتى لو توضأ ما صح وضوءه لانه لا نية له لكن يصح طواه ولو بدون وضوء بدليل قصة الخنعمية. لكن سؤال آخر تقول مثلا الطائف معلوم من المتقرب باتفاق أهل العلم بالإجماع أن الطائف يجعل البيت عن يساره فلو جعلت البيت عن يمينك ما صح طوافه بإجماع أهل العلم. إذا شئت ولدك لا الطفل اللي بطفه شوفوا
لا بد يجعل عن يساره يا شيخ
صح
ما في السنة. هذا ممكن يرفع الإنسان على كتفه ممكن يحمله بين يديه لكن بالنسبة للحدث هذا ما يمكن
شغلوا بيش على شفة شلا بيش حاكا لراشة شلا وهذا
هذا
أسهل
الشيء
صحيح نقول أنها غير مكلف
وغير مكلف ما يحتاج من غير مكلف. يكفي أن الحامل يجعل البيت على يسار أو لا بد أن يجعل الطفل على يسار إذا البيت على يسير الطفل
بل لا بد يكون عن يسار الطفل أيضا
شكرا
ما يلزم
يا صحيح يا شغلة نيابة عن الولي الحامل نيابة عن الحامل لأنه لا يتأثر منه
يقول الحامل إذا كان يابو شو لك هذا شيء له أباح بطبعا إذا أنزل منه خلق ابن نمه ما دام أنه بصير يابا إلا يجعل عن يسار كلام يقول لو يجعل عن يسار
لو جعله مثلا
ما يسار لا بد يجعل عن يسار إذا كان نولى عن المحمول
أذن لم نشترط الطهارة في هذا ولا نشترط النية عليه إيه؟ يعني المسألة هذه
لكن ضرورة ولأجل قصة الخدعانية ما هنا في الإمكان أن يجعل أن يشارك متأسر يعني ما في صعوبة ما في استحالة
قد يصير عليه مشقة الحامل
يجي غير
متحمل معنا الشيخ طيب نبات لكن سبع الأفكار قد لا يتحمل
لا يتحمل
الشيخ صغير
ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه
ويفعل الولي عن الصغير ما يعجز الصغير فعله كالرمي مثلا نابح كلمة يرمي فالولي يرمي عنه لكن الولي يبدأ بالرمي عن نفسه قبل فإذا رمى عن نفسه رمى عن موليه وهو أنك ترمي أنت عن نفسك قبل ثم ترمي عن غيرك فلا يجوز أن ترمي عن غيرك قبل أن ترمي عن نفسك فلا تلوم عن غيرك إلا بعد أن تؤدي من قبلك ما كنت ملزما بفعله. نعم